أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور الأنور المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء الوحي وسفراء رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا البحث إلى الجهة الثالثة في هذه المسألة، الدهن المتنجس أو النجس يباع ليستصبح به، هل يشترط في الاستصباح؟ طبعا هذا الشرط أو القيد ليس في صحة البيع ولا 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 في مالية البيع ولا في الحكم التكليفي للبيع، هذا حكم في فعل مجرد للمشتري بعد البيع. التعبير الفقهاء الفعل مجرد يعني فعل منفرد للشخص في بعده، مو معاملي مو عقد. فهل يا ترى أن المشتري بعد أن يشتري هذا الدهن المتنجس، يعني هل يشترط في تصرفه في الدهن استصباح به أن لا يكون تحت السقف في السماء كما ورد في الروايات؟ طبعا في المبسوط كما قال إنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، يعني هذه مرسلة للشيخ الطوسي، أصل التقييد هو رواية مرسلة للشيخ الطوسي، وإلى الروايات المسندة التي ذكرت في أصل البحث لم تقيد بتحت السماء، هذه فقط رواية مرسلة ذكرها الشيخ. لكن هذه الرواية المرسلة سبحان الله أفتى بها بالتقييد الكثير إن لم يقال المشهور، فبالتالي هذا القيد من أين يأتي؟ أصل هذا البحث طبعا بحث الفقهاء هل الدهن بالتبخر يستحيل، مثلا ماء متنجس في باب الطهارة، طبعا ماء متنجس إذا بخر ثم كثف نعم يطهر، يقولون هذا التنجس، أجلكم الله الآن مثلا افترض هذا المياه الصرف الصحي سوضرض عن إزالة الميكروبات في عمليات كيميائية معينة، بس كيف يطهر؟ أكو وجوه للطهارة فيه. الآن محل ابتلاء مثلا ما يشرب في جملة من المدن الغربية هو نفس ما الصرف الصحي، يكرروه بدل كذا وبعدين على كل سمكروا ماء البحر كروا ماء الصرف الصحي في مدن كبيرة مزدهرة عندهم، فما يهمه ماء الصرف الصحي، فكيف يطهر هذا؟ إذا وجد أكرار دفعة مكان ماء مضاف وصار ماء مطلق دفعة قابل لتصور الطهارة، سواء عبر عن القذارة النفسية أو التأفف، هذا بحث آخر كحكم شرعي. إذا ماء مضاف نجس بحجم أكر أو أكرار، إذا انقلب دفعة واحدة، إذا بالتدريج لا يصير متنجس متنجس قليل قليل متنجس. أنت الآن لو جمعت ماء قليلا متنجس شيئا فشيء، إذا بلغ به 10 أكرار يطهر ما يطهر؟ ولو هذه مسألة محل جدل عند الفقهاء في باب الطهارة، بس مشهور شهرة عظيمة، إذا بلغ الماء قدر كل فلا ينجسه شيء، حملوه على أنه العاصمية الكر للماء قبل، يعني قبل طرو النجاسة قبل ملاقاته، أما إذا من أوله متنجس متنجس يبلغكم. ولو العامة عندهم هذه الفتوى، وبعض الشواذ علماء الإمامية ربما عندهم هذه الفتوى، لكن الشهرة شهرة مطبقة خلافا للعامة أن الماء المتنجس إذا أضيف قسم بعد قسم قسم بعد قسم هذا ما يسميه طهارة، يبقى متنجس مثل التغير. كما أن هذا ربما مر عليكم، لا، إذا افترضنا الكر، الكر خب ما يتنجس بالملاقات، لكن بالتغير شنو؟ يتنجس. إذا أزيل تغيرا يطهر، يطهر بشرط أن يكون المتغير الباقي غير المتغير كر فأكثر، فقسم المتغير زال تغيره اتصل بكر طاهر يطهر. وأما إذا كان كرين افترض، أو كر كامل أو كرين أو أكرار، كل متغير أو كل متغير أو جله متغير والباقي قليل، الغير متغير قليل مو كر، وزال التغير بعد ما يطهر، عند علماء الإمامية ما يطهر، عند العامة لما يطهر، وبعض الشواذ ربما علماء الإمامية، لكن مشهور وهو الصحيح لا يطهر. المقصود على إتحال نرجع إن في هاي كيفية تطهير دي المياه لحين محل ابتلاء، ولو في جملة من البلاد وكذا، إذا هذا الماء المضاف، مضاف مو ماء مطلق، إذا هذا الماء المضاف انقلب من ماء مضاف إلى مطلق دفعة أكرار كر فما زال، نعم يطهر الماء، لأن هذا مو متنجس أضيف إلى متنجس أضيف إلى متنجس أضيف إلى متنجس وصار أكرار، يختلف. هذا أصلا وجد دفعة ماء مطلقا أكرار ولم يطرأ عليه سبب النجاسة كالتغير أو شيء آخر. المقصود فالماء طريقة الحسن ذكرنا البحوث من جهة الناحين الآن في الدهن المتنجس، أحد طرق تطهير الماء هي نفس الشيء، بخر الماء وكثفة يصير. أجلكم الله هذا بحثوه المثال في باب الطهارة، أجلكم الله إذا البول تبخر، وهذا البول كثف، سكثف ولو في سقف سقف دورة المياه، وقد تقطر على تساقطت قطرات هنا، هذا طاهر أو نجس؟ قالوا إذا كان هذا الماء الذي تجمع عن بولي لا نجس، يعني بول بخر وكثف بولا نجس، ولو بلحظ بعض عناصر البول أجلكم الله، أما إذا تبدل أجلكم الله من بول إلى ماء مطلق لما هذا طاهر. المقصود الماء المطلق لا يتبخر ماء متنجسا، ماء مطلق متنجس يتبخر فيك فيكثف ماء مطلقا مرة أخرى لكنه يطهر. فرق بين عين النجاسة وبين ماذا؟ بين الماء المتنجس. خوف جي لا بحوث ذكروها في الطهارة. فماذا عن الدهن؟ الدهن من الواضح حتى تبخر هذا ما يقلب بعدين إلى غير الدهن، يتكثف هم دهن. ولذلك يصير سقفية المكان الذي يستصبح بالدهن المتنجس يصبح دهن دهنيا. فهذه جزيئات من عرفا يقال نفس هذا. فهل هذا يسبب طهارة الدهن؟ لا. سيما إذا كان عين نجاسة بعد مثل إليات الغنم اللي مر بنا ميتة، هذا عين نجس مو متنجس بعد. فبالتالي نعم إذا كان متنجس أو عين النجس الصحيح أن الدهان السقف بسبب بخار الدهن حتى عرفنا مثلا غازوئيل مازوت جازوت فلان أي تشوف نفسه هو إذا أحرق كذا نفسه يتكثف كذا نفس المادة نفس الكربونات مدري كذا فلان فلان. فالمقصود على يتحال إذا هذه الرواية إشارة. هل شنو التعبير الشيخ الطوسي خلنا نقله في دي الرواية المرسلة التي ذكرها؟ يقول روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف. فهل هنا يستصبح به تحت السماء دون السقف؟ هل هذا إرشاد أو قيد تكليفي؟ إرشاد أنه يتنجس أو لا؟ الصحيح هو ما استحصله الشيخ كاشف الغطاء الشيخ جعفر رحمة الله عليه ذكرنا في بدايات مبحث المقاصد أن المحصل من الأدلة ولو متأخري هذا العصر ما يلتزمون به، لكنه في الجملة هو صحيح وفي الجملة بعضهم التفت إليه وهو صحيح، وهو أن تلوث البيئة له حرمة نفسية بملاك مقدمي. وذكرنا ثمة سابقا روايات معتبرة في موارد عديدة دل على هذا الحكم الذي ذكره جملة من الأصحاب القدماء، وبلوره بشكل جيد الشيخ جعفر كاشف الغطاء. أولا نشرح هذا المطلب ذكره في الكفاية، كان البحث الصناعي في الأحكام، حكم نفسي ملاك مقدمي. يعني شنو حكم نفسي ملاك مقدمي؟ إذاك صاحب الكفاية لم يقبل أن نفسية الحكم بأنه يكون ملاك ذاتي، لا، ربما حكم نفسي مثل وجوب التعلم المشهور شهرة عظيمة وهو الصحيح، وجوب التعلم الأحكام الفرعية وجوبها مو استحبابها، وجوبها نفسي، يأثم الإنسان إذا ما يتعلم في محل الابتلاء. وإن لم يؤدي عدم تعلمه جهلا إلى المعصية، مع ذلك يجب التعلم في موارد الابتلاء أو موارد الابتلاء نهي في معرض الابتلاء وإن لم يقع الابتلاء، بس هو في موارد الابتلاء وجوب نفسي. وإن كان ملاك مو نفسي، ملاك وجوب العقائد معرفة العقائد وجوبها نفسي وملاكها ذاتي، كمال في الإنسان يعلم التوحيد النبوة المعاد الإمامة بقية التفاصيل العقائد أصول العقائد ضرورياتها، هي في نفسها ملاكها نفسي كمال كذا كذا. أما وجوب تعلم الفروع العملية، نعم وجوب نفسي بس ملاك ذاتي كوجوبها مو كاستحباب، كاستحباب نعم كمال، أما كوجوب مو ملاك ذاتي نفسي، وإنما ملاك مقدمي، يعني مقدمة لأن يمتثل الإنسان، ليطيع الإنسان ربه تعالى في أوامره ونواهيه. إذا ملاك مقدمي، مع ذلك هذا لا يمانع أن يكون وجوب نفسي، لا يمانع أن يكون وجوب نفسي، وهذا ذكره صاحبه. كما أنه في بعض الموارد وجوب نفسي ثبوتي ملاك طريقي، هذا ذكر صاحب الكفاية في أقسام الحكم. لا يتخيل المتخيل أنه إذا كان الملاك طريقي يعني حكم ظاهري. صح غالب الأحكام التي ملاكها طريقي استطراق استكشاف، غالب الأحكام التي ملاكها طريقي أحكام ظاهرية، ليست أحكام ماذا؟ واقعية ثبوتية غالبا. ولكن هناك بعض القليل من الأحكام من النفسية، مع أن ملاكها طريقي لكن نفسية، مثل وين؟ الردع حكم الحاكم الشرع القاضي، معصوم بعد أكرم ونعم، أو غير معصوم نائب المعصوم النواب الفقهاء، قضى بالموازين الشرعية أن هذا المال لفلان، ما يصير ترد حكم الحاكم على الموازين الشرعية، ترد بعدين تجيب موازين أخرى، أدلة شاهدة معارضة بحث آخر، قبل لا تجيب كذا كذا متنازعين، ولو يعلم ما بينه وبين الله الواقع أنه هو صاحب حق وذاك مبطل، هذا المال ماله، حكم القاضي هو الطريق، طريق بس وجوب نفسي الرد عليه ما يصير، مثل ما المعصوم فلا وربك لا يحكم حتى يحكمك، ما يصير رد حكم الله ولو على الميزان الظاهري. فوجوب الأخذ بالحكم الشرعي القضائي الموزون على الموازين الشرعية وجوب نفسي، إلى أن تستطيع أن تستأنف أنت الدعوة، تقيم دعوة أخرى، تجيب شواهد أدلة، هي بحث آخر، باب مفتوح بتفصيل مذكورة في باب القضاء. لكن وجوب نفسي مع أنه الحكم طريقي، وهذا عجيب، هذا القالب من أنواع الحكم، شلون عجيب؟ من جهة أنت حتى لو تعلم بأن الواقع خلافة ما تقدر تخالف، أنا نفسي ثبوتي واقعي، ومن جهة ذاك المبطل حكم القاضي لن يسبب حلية واقعية له، يكون آكل مال حرام. شوف شلون جمع بين الخاصيتين، بين أنه حكم القاضي نفسي واقعي، وبين ملاك طريقي، يجمع. بس هذا نادر في الأحكام، قليل، ما أقول نادر عفوا، قليل في الأحكام، غالبا الملاك الطريقي حكمه ظاهري. ولكن نعم، على كل أقسام وفنون في أنواع الأحكام، أنماط الأحكام عجيبة كثيرة موجودة في أبواب الفقه، وهذه لازم ننتبه لها. يعني مدى من غير الصحيح أن يحكم الإنسان الطبيعة الغالبة، لا، أكو طبائع قليلة تأخذ امتيازات وآثار مزدوجة من الطبائع، هي لازم واحد يلتفت لها. شبيه ما قالوه بعد فين في حكم القاضي أو بالهلال، حكم الحاكم في الهلال بعض هكذا بنى عليه، أنه حكم قضائي ملاك طريقي، حكم قضائي ملاك طريقي، شنو آثار؟ هذا بحث آخر، لي آثار حكم الحاكم بثبوت الهلال، البعض بنى على أنه حكم قضائي ملاك طريقي. فإذا في عندنا موارد من هذا القبيل، لذلك نرجع مع أنه ليس بظاهري واقعي، لكني أخذ بعض خواص الظاهري في بعض الآثار. كذلك عندنا كما ذكر صاحب الكفاية وكثير من علماء الأصول ذكروا أن لدينا حكم نفسي ملاك مقدمي، حكم نفسي لكن ملاك مقدمي، ومقدمية ملاك لا تنافي أن يعاقب الإنسان المكلف على نفسه بغض النظر عن ذي المقدمة. يمكن خب إذا تبين هذا المطلب ليش شرحنا الأقسام وكذا؟ لأن إذا واحد يعرف أقسام الأحكام يعرف حينئذ ظهور الأدلة أنها ناظر لأي حكم من أنماط الأحكام. هنا النهي عن تلويث البيئة. شنو؟ ليش نفسي؟ مو لأجل أن يؤدي إلى الأكل المتنجس أو الشرب المتنجس أو الصلاة أو أن اليد تتلوث وتلمس أنت القرآن مثلا. المهم تلوث البيئة إذا جرجر إلى ارتكاب فعل مشروط بالطهارة سيكون إثم. إذا ملاك مقدم صح وإن كان ملاك مقدم، ولكنه حكم نفسي، نهي حرم نفسية، ملاكها مقدمية. يعني بعبارة أخرى هذا البحث ذكروه الوسواسي مو صحيح، التعبير رضا الهمداني إذا بنينا على أن المتنجس يتنجس ما يبقى شيء طاهر بعد. طبعا المتنجس يتنجس وسط أولى ثانية ثالثة رابعة عشرة عشرين مئة، إذا بنينا هكذا كل البيئة تصير نجسة. لكن الكثير لا يلتزمون بأن المتنجس مطلقا سواء الأول أو الثاني أو العاشر ينجس، إلى واسطة أولى ثانية ثالثة يا الله باز زايد لا. ففي بحث عندهم في باب الطهارة مرتبط بهذا المطلب، بحث عندهم في باب الطهارة أن التقصير في البيئة يؤدي إلى تلويث البيئة. هذا الحكم وسطي بين الإهمال وبين التشدد كالوسواسي، لا هو تشدد وسواسي ولا ماذا ولا إهمال، أمر وسطي، أمر وسطي في باب الطهارة والنجاسة. إذا عندك علم بعينه نجس فقل نجس متنجس، وإلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم. هذه حتى تعلم بس مو هرم الله، مو هرم أجلكم الله كلب في البيت تجيبه ومدري نجاسات تجيبه وكذا، شو القصة؟ مو هالشي. تلوث البيئة أنت بيئة محافظ عليها، أنت غير مهمل مثل يقولون الحائض المتهمة أو أي واحد متهم، متهم إلا أبالي، لا أبالي هذا مو كل شيء لك طاهر حتى تعلمه، مو قصة نجاسة مو قصة وسواسي. هو هذا الشخص اصلا لا ابالي، ها اذا صار لا ابالي لا، هذا مو باب وسواسي، هذا لا ابالي اذا ادى في الواقع الى شرب النجس يعاقب عليه وان لم يعلم تفصيلا. يعني هو بالاول في المقدمات القريبه بوسائط قريبه هو لا ابالي، في الاكل في الشرب في الصلاه حتى صلاته ما تصير صحيحه. لماذا؟ هم لأنهم ليس لديه علم تفصيلي ولا ناسي، بوسائط ثلاث وسائط صار نجاسة الثوب، لكن من باب اللامبالاة. إذا كان من باب اللامبالاة الصلاة تعاد، الأكل الشرب غير غير غير. فإذا هذا الحكم هو حرمة تلوث البيئة القريبة من الأكل والشرب والصلاة وما يشترط فيه الطهارة، نعم مسؤول عن الإنسان. صحيح الشرع جعل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، بس مو بمعنى الإهمال مطلقا، يجب أن توقي البيئة. هذا هو الحكم. حكم الوسط في باب الطهارة والنجاسة. ومر ذكر جملة من الروايات في الأبواب أو الموارد عفوا المتعددة الدالة على هذا الحكم النفسي، الحرمة النفسية لتلبية البيئة. حينئذ هاي الرواية الواردة في المقام مع فتوى الأكثر بها محمولة على نفس المطلب، لأن تلبية البيئة وهي بيئة قريبة وتدري مطر عرق كذا فلان يتساقط، هي القاعدة. هذا لا ربط له طبعا ببحث صحة البيع ولا ولا ولا، ولكن هل حرام؟ فإذا قضية هذا القيد مرتبط بنفس ذا الحكم الذي مر بنا أنه نصوص متعددة دالة عليه وعلى القاعدة، فما في أي شلول. تلوية البيئة لا اعتباري، هو الاعتبارية حتى اللي قالوا بالأحلنا الأحكام اعتبارية لها ملاك تكوين خمو يعني كذا، صحيح اعتبارية بس اعتبار لمنشأ ملاك تكوين العدلية، خلاف الأشاعرة والمعتزلة يقولون بأن الأحكام ذات ملاكات مصالح ومفاسد. نعم الشارع ما رتب على العنوان التكوين لأنه ما منضبط عنده، ما معلوم عند المكلفين. هنا ضرورة الشريعة وضرورة التقنين والتشريع الاعتباري كي دين الله لا يصاب بالعقول كي يلتفتوا. المقصود على الاتحال، فهذه هذا القيد في هذه الجهة الثالثة لا نرى فيه شيء زائد على ما تقدم. ولذا في روايات مرت بنا تذكرون وهي من ضمن روايات هذه الحكم الصيقل، روايات الصيقل، والصيقل عندنا الأب والابن محسنان إن لم يكن ثقتان، قرائن عديدة كذا، أني أتخذ الميتة من جلود الميتة وأصنعها كذا، قال اتخذ لصلاتك ثوبا، يعني خل بيئتك الملوثة دي مع العمل بحث آخر، بس على الأقل الصلاة خليها ثوب آخر، لا تقول ابني على الطهارة كل شيء لك طاهرة. شوف شو لا انت هني اهمال تدري بها اجمالا بتصير تداعيات، شو نقول لي كل شيء لك طعم؟ لا هني لازم تتوقع سو ثوب للصلاة، ثوب للمنزل، اكل شرب كذا كذا، اعزل البيئة الملوثة عن البيئة المشروطة بالطهارة. هذا مر بنا. قال هذا صعب، قال له الامام الجواد اني قد سألت اباك ابو الحسن الرضا واجابني هكذا، قال نعم هو كما قال لك أبي، قال صعب، قال كل أعمال البر بالمشقة، أي بس تثاب عليها إذا تريد الطاعة. وهذا فالمقصود على إتحال قضية هذه ليست فيها شيء مؤونة زائدة عن حكم تلوث البيئة وعلى القاعدة، حتى لو كانت دي الرواية المرسلة مع النافتة بها العالم. يدخل الشيخ بعد ذلك في ماذا؟ مسألة الجهة الرابعة الأخيرة القريبة لما هو مشروط بالطهارة كالأكل والشرب والصلاة ومس القرآن و طبعا طبعا إذا تحت السماء إيه إذا ما يتوقع طبعا إذا ما يتوقع، ما إذا توقع لا الدخان بعد يروح الهواء الرياح تجي فتوديه إيه طبعا لابد هو أصل الاستصباح صحيح إذا ما يتوقع من عندها كذا، كما ذكر للإمام أن يتخذ ثوبا غير جلود الكيموخت يعني اللي فيها ميتة. الجهة الرابعة وهي الأخيرة في هذه المسألة مسألة بيع الدهن المتنجس أو النجس. هذه المسألة هي ليست في الدهن المتنجس فقط أو النجس، حتى المسألة الدهن المتنجس والنجس مر بنا مرارا. هذه المسألة مثال لكل المتنجسات ولكل أعيان النجاسة، وهذه من الظرائف الصناعية التي مر مرارا التنبيه عليها عند الفقهاء، أن رغم أن الأدلة خاصة والعناوين خاصة لم يحملوها على الخصوص. الآن الله يعلم من بداية المقاصد إلى هذه المسألة كم مسألة وردت علينا، 7 مسائل، 8 مسائل، 10 مسائل، ذات شقوق عديدة، أدلة خاصة ورأت خاصة، إلا أن المشروع شهرة مطبقة لم يحملوها على خصوص ذي العناوين ولا على التعبد الخاص، فسروها كلها بالقواعد العامة، عالجوا الدلالة الخاصة ضوابطها، بغية الوصول إلى أنها ضوابط عامة. شو هي نكات مهمة. على كل مع أن أدلة خاصة لكننا اعتبروها عامة ودقدقوا في دلالتها وقيودها لأجل استخلاص قالب قيودي عام. لذا هذا الجهة الرابعة الآن صحيح هي في الدين المتنجس أو النجس، لكن هو ليس خاص في المتنجس خصوص الدين، لذلك هم صرحوا معه في مطلق المتنجس ومطلق عن النجس. ما هو هذا البحث المهم؟ وهذا البحث كأنما سموه بحث في الدين المتنجس، هذا بحث في كل المكاسب المحرمة. هو ما هو هذا البحث؟ هذا البحث أنه هل الآن يبدأون في المثال الخاص ثم ينطلقون إلى العموم، هل في الدهن المتنجس أو عين النجس كالإلياد يسوغ تكليفا غير بحث البيع، يسوغ تكليف حتى بحث البيع يتأثر به، يسوغ تكليفا فقط الاستصباح به؟ خب لو أريد استعمله في الأصباغ بس مو بما يلوث البيئة، اسمه أصبغ به، أطلي به بعض الدواب أو كذا، أو الأبواب البعيدة عن محل ابتلاء أو 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 أو، المهم منافع أخرى أستخدمه محللة في نفسها. هل في مانع محللة؟ مقصود محلل إذا محلل أخو بديش يبحثون عن حليته، مقصود محلل يعني ليس هناك دليل خاص على الحرمة ولا دليل عام على الحرمة، لا دليل خاص على الحرمة لفعل منفعي معين ولا دليل عام. هل الأصل في المتنجسات المنع عن الانتفاع بها إلا أن يأتي دليل خاص ويخص وينص على المنفعة الخاصة أو لا؟ البحث شوف كل عام كلي، أو أن الأصل هو في المتنجسات الشرب والأكل ما نص على حرمته هو الحرام، صار دليل خاص وعام وغيره يبقى على عمومات الحل. البحث في عيان النجاسات نفس الكلام، يقيم الشيخ بحثين، بحث في المتنجسات وبحث ماذا في عيان النجاسات، بحث مهم وابتدائي، لكن المهم قبل الدخول فيهما ضبط النكتة الصناعية بس كفارسة وتأجيل البحث الأدلة للجلسة اللاحقة. ماذا يعني الفقهاء من هذه العبارة؟ هل المنافع الأخرى غير المحرمة حلال أو لا؟ إذا غير محرمة حلال، شلون يكون غير محرمة حلال؟ عدنا إعادة هذا السؤال للإثارة، النكتة الصناعية صناعية فقهية، يعني مقصودهم غير منصوص على حليته بالخصوص وغير منصوص على حرمته بالخصوص، منفعة لا هي منصوصة بالخصوص على حليته ولا منفعة منصوص على بالخصوص على لا حليته ولا حرمته، نص خاص لا ذا الطرف ولا ذا الطرف. هذه المنفعة للمتنجس أو قل عين النجس، الأصل في منافع ورد نعيد، ما في دليل عام ولا خاص على الحرمة، ولا دليل عام وخاص على الحلية. يعني نفترض دليل خاص ما في على الحلية، حينئذ الأصل في المنافع المتنجس حلية أو الحرمة؟ الأصل في منافع النجاسات الحلية أو الحرمة؟ صناعة البحث وتحرير موضع البحث مهم وعلى التفتين تتم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.